شيء مكروه عليه أو واجب. وكفارة اليمين معروفة وردت مرتبة ومخيرة، مرتبة ومخيرة. فعتق رقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاث مخيرة فيها. من حلف على يمين مخير بين عتق رقبة يحررها وبين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف طاعة بالكثير، يساوي بالمعايير كيلو ونصف أو أقل قليل. أبلغ كفارة 15 كيلو أو كسوتهم، وهي الكسوة التي تجزئ الصلاة فيها للرجل أو للمرأة، يكسو 10. هذه الثلاثة مخير فيها، بحيث بأي واحدة أخذ أجزأ. فإن لم يجد هذه الثلاثة أو شيئا منها صام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، ويجوز أن تكون متفرقة. وهذا معنى الترتيب، أي الترتيب بين الصوم وبين فعل الثلاثة. نعم.
عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.
هذا الحديث دل على جملة من الأحكام. الأول أن متخاصمين مدعي ومنكر، فيكلف المدعي بالبينة ويكلف المنكر باليمين إن عجز المدعي عن البينة. ثانيا أنه إذا حلف المنكر ولو كان كاذبا ليس للمدعي إلا يمينه ويرضى به. ثالثا تحريم اليمين الغموس التي يحلف صاحبها وهو فاجر، أي كاذب من بعد في المعاصي، يريد أن يقتطع مال امرئ مسلم بها باليمين، أو ينتهك عرضه، أو يسقط حقه، فكي ارتكب إثما عظيما. ورابعا أن اليمين الغموس لا تكفر، إنما كفارتها التوبة، ومن جملة شروط التوبة إذا كانت الحقوق للآدميين أن يعيد الحق إلى صاحبه، فإذا كان عرضا أو دما أن يمكنه، إن كان مالا رده إما بعينه وإما بمثله، وإن كان عرضا تحلل من المعتدى عليه، وإن كان دما مكنه أيضا في النفس أو دونها. فإذا فعل ذلك مع بقية الشروط فإن توبته مقبولة. أما إذا تاب وحقوق الناس بعنقه ما تحلل لا رد مالا ولا تحلل من عرض ولا مكن صاحب الحق من حقه كالدم ونحوه، فهذا يعتبر بمنزلة من لم يتوب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المراد البيعة تحت الشجرة هي بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل في شأنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم بأنه جاء معتمرا ولم يأتي لقتال، أشيع بأن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه أصحابه على الموت يعني على القتال وأن لا يفروا. فأنزل الله في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأما من ادعى من حلف بملة غير ملة الإسلام متعمدا فهو كما قال، يعني إن قال هو يهودي أو نصراني أو وثني سيفعلن كذا وكذا فحلف فهو كما قال، لأنه قال ذلك متعمدا وعليه أن يراجع الإسلام، عليه أن يدخل في الإسلام لأنه هو الذي جنى على نفسه. نعم.
فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.
وهذه الجملة بيان لوعيد شديد لمن يعتدي على قتل نفسه، يتعمد قتل نفسه بأي وسيلة من وسائل القتل، سواء بالسم أو بالسلاح أو بالخنق أو التردي من مكان عالي، فهو يعذب بما قتل به نفسه في الحياة البرزخية إلى يوم القيامة، وهذا وعيد شديد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، أي يطعن بها في بطنه إلى يوم القيامة خالدا مخلدا في النار. ومن قتل نفسه بالسم فسمه في يده يتعفسا إلى يوم القيامة خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة، وبعد ذلك أمره إلى الله عز وجل. وهذا بسبب الاعتداء على النفس التي لا يملك الإنسان أن يعتدي عليها فيسلم من عقوبة الله عز وجل. ومثل الاعتداء على النفس الاعتداء على الغير، فقتل المسلم عمدا قال الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك من قتل المعاهد اليهودي أو النصراني أو المشرك وهو معاهد في دولة الإسلام من الدولة أو ممن يعتبر لهم الإذن في المعاهدة، لأن المسلمين بعضهم من بعض، فمن قتل معاهدا أو ذميا لا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من 40 خريفا، وهو وعيد شديد. نعم.
وليس على رجل نذر فيما لا يملك.
نعم، إذا نذر إنسان في شيء لا يملكه فلا وفاء عليه، ولا يعني ينعقد، ولا ينعقد نذره، كأن ينذر بأن يعتق عبد فلان ابن فلان لا يملكه، أو يتصدق ببيت فلان لا يملكه، نذر ذلك فنذره لا ينعقد ولا يجوز له الوفاء به.
وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله.
وهذا وعيد شديد لمن يستبيح لعن المسلمين والمؤمنين بدون برهان من الشرع يجيز له ذلك. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، والقتل للمسلم جريمة منكرة وخطر عظيم، فيجب على المسلم أن يصون لسانه من الفحش والبداءة كاللعن والكذب وغير ذلك من لغو القول، ويجب أن يمرن نفسه ليحل محل الكلام الذي يأتم به الكلام الطيب الذي يؤجر عليه ويثاب عليه، كذكر الله عز وجل والكلمة الحسنة طيبة ونحو ذلك مما هو مشروع في دين الله تبارك وتعالى.
وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
صحيح، من ادعى على أخيه المسلم أو على كافر دعوى هو فيها كاذب ليتكثر بها من قلة فالله عز وجل يجازيه بنقيض قصده، لا يزيده إلا قلة وإهانة وذلا، وما ذلك إلا أنه تجرأ على الله فخالف أمره وارتكب نهيه وظلم غيره. الله عز وجل يعاقب عقوبة عاجلة وآجلة، والواجب على من له دعوة على آخر أن يكون صادقا فيها لا فاجرا. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والفجور في الخصوم الكذب، الكذب والاعتداء فيها حتى يسقط حق الآخرين ظلما وعدوانا، أو يحملهم لما ليس له أن يحملهم إياه. فالظلم والعياذ بالله ظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات، وظلم العباد بعضهم لبعض لا يترك الله منه شيئا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر، وديوان لا يتركه الله أبدا أي لا يترك منه شيئا بدون قصاص، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض في المال أو الدم أو العرض، وديوان لا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النذر من القربات، إذا نذر قربة، إذا نذر المسلم قربة وجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان في طاعة، سواء مالا أو عبادة، صياما أو حجا أو عمرة أو نحو ذلك، وجب عليه الوفاء، بخلاف نذر المعصية فلا يجوز له الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومن النذور المكروهة التي يجب الوفاء بها النذر المعلق، وذلك أن يعلق النذر على شيء، فأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر كذا وكذا، فإذا شفي المريض وجب عليه الوفاء، وهذا النذر يسمى نذر معلق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا النوع من النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النذر المعلق، الذي يعلقه النادر يعلقه على شيء، يقول: إن قضيت حاجتي فلله علي كذا، هذا نذر معلق. إن شفي مريضي فلله علي كذا، وربما يكون في حاجة حرجة فيشق على نفسه بالنذر، كان يقول علي صيام شهر أو شهرين أو نحوها، فيتحقق له الغرض فيجب عليه الوفاء. وهذا النذر هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن النذر لا يأتي بخير، لأن ما كتب قد كتب، وإنما يستخرج به من البخيل، أي البخيل بالعبادة أو المال، لا ينفق شيئا حتى تقع به مصيبة، ثم بعد ذلك يقوم ويرضى بالمال فينذر بالنذر من أجل قضاء حاجته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب.
هذا النذر نذر المعصية، لأن المشي يعرض الإنسان للتلف والتعب أو المرض، فلما نذرت هذه المرأة أن تحج ماشية لا تركب أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب، ولا وفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية في مشقة على النفس.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان علي على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضيه عنها.
هذا الحديث فيه وجوب قضاء النذر عن الميت. إذا نذر المسلم نذر طاعة ومات قبل قضائه فإن ورثته يقومون بقضاء النذر، إن كان صوما أو كان حجا أو مالا صدقة، على الوارث أن يقوم به. إن كان صوما صام، وإن كان مالا واستطاع أن يقوم به فعل، أو قضاه من التركة، تركة الميت. فالمقصود أنه يجب الوفاء بالنذر عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستفتي، قال أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فالنذر دين لله عز وجل فيجب أن يقضى.
عكاد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن المال صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعد مالك فهو خير لك.
الصدقة بالمال والنذر بالصدقة بالمال يجب الوفاء به في حدود ما لم يضر الإنسان بنفسه، والإنسان بحاجة إلى المال، فإذا أنفق جميع ماله أصبح فقيرا. فمن نذر أن يتصدق بماله فليتصدق ببعضه ويمسك ما يكفيه، فإنه خير له، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل الذي انخلع من ماله صدقة لأن الله تاب عليه وهو واحد من الثلاثة الذين خلفوا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق ببعض ماله ويمسك بعض ماله لينتفع به. إذن فالنذر بالمال كله يكون فيه معصية لأن فاعله يصبح فقيرا يتكفف الناس وهذا لا يجوز.
قال رحمه الله: باب القضاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالقضاء هو تحكيم شرع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق العباد. فما كان من حق الله عز وجل فيجب التزامه أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وتحكيما، وما كان من حق العباد وجب أن ترد الحقوق إلى ذويها على وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العام الذي يبين أن كل ما خالف الشرع سواء فيما يتعلق بحقوق الخالق أو بحقوق الخلق فهو مردود على صاحبه. كلما خالف الشرع فهو مردود على صاحبه. وكذلك فيما يتعلق بحق الخلق، كلما خالف الشرع فيما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض فالحكم به ظلم ويجب العدل في ذلك برد الحقوق إلى ذويها. لهذا جاء هذا الحديث العام المتعلق بوجوب امتثال أوامر الله وتطبيقها تطبيقا عمليا وفق الشرع، وكذلك النواهي، وكذلك ما يتعلق أيضا بحقوق العباد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا وشرعنا فهو رد أي مردود عليه لا يقبل منه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
هذا الحديث مناسبة للباب ظاهرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للمرأة بكفايتها وكفاية أبنائها من مال زوجها الذي يبخل عليها، وأمرها أن تكون مقتصدة معتدلة، لا تتوسع بغير حاجة ولا تكثر على نفسها، بل تأخذ من ماله بدون علمه من أجل قوتها الضروري وقوت أبنائها الضروري وحاجاتها وحاجات أبنائها. وهذا خبر قضاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تشريع، بحيث لو جاءت امرأة اليوم تستفتي عالما أو حاكما شرعيا في مثل هذه القضية لما زادها على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، من أن يقول لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ولا حرج، ولا يعتبر هذا مخالفة ولا اعتداء على المال ولا سرقة، بل يعتبر حق لها أن تأخذ من أجل قضاء حاجتها وحاجة أبنائها.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زلبة خصم بباب حجرته فخرج عليه فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يدرها.
هذا الحديث فيه بيان جملة من الأحكام. الحكم الأول وجوب النصيحة للمنصور، فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته عموما، ونصح هؤلاء المتخاصمين في هذه القضية. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله بالوحي وأنزل عليه فيه وحيا. ثالثا، أن بعض الخصوم قد يكون أبلغ في الكلام والحجة في إقامة الحجج ولو كان كاذبا، بأن يستدعي شهادة الزور أو يحلف كاذبا أو يروج بأسلوبه الخاص حتى يصبح صاحب الحق محجوجا، وكأن الحق له وهو ظالم فيحكم له الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي الذي اجتهد وحكم سواء ببينة أو بيمين لا شيء عليه، لأنه يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وخامسا، أن حكم الحاكم إذا كان غير مطابق للواقع لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، بل الذي تسبب في الظلم هو الذي يحمل الإثم، كمن يشهد زورا ومن يجور في الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامة المنافق: وإذا خاصم فجر، إذا خاصم خصمه يكذب ويحلف وهذا ويظلم ويستعمل الوسائل التي تجلب له المصلحة وتضر بصاحبه وإن كان مبطلا. لذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله بأنه فجور، والفاجر هو المنبعث في المعاصي ولم يرجع إلى رحاب الحق. المقصود من الإيراد الحديث هنا أن حكم الحاكم على الظاهر لا يحل الحرام، فإنما يبقى حراما ولا يحرم الحلال. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار، فليحملها أو ليذا، في تهديد يعني، يحمل النار والمراد به عذاب النار، أو ليذا ليخف الله عز وجل ويترك الظلم حتى ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. الحق الذي للعباد خطير، سواء في الأموال أو الدماء أو الأعراض، خطير جدا. الذي بينك وبين الله تستغفر وتتوب إلى الله وتستتر والله يغفرك يوم القيامة، والذي بينك وبين الخلق من الظلم يجب أن تتنزه عنه، فإذا وقعت فيه تتحلل في الدنيا وأنت على قيد الحياة حتى لا تموت وأنت ظالم لغيرك من عباد الله، سواء من المسلمين أو من الكافرين، لا يجوز الظلم بحال.
قال عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
هذا الحديث فيه دليل على أهمية القضاء بين الناس، وأنه يجب أن يتحرى القاضي والمفتي يتحرى الصواب حتى يأخذ كل ذي حق حقه. فلما كان الغضب من الأمور التي تشغل عن فهم الحق واستنباط الأحكام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم الشرعي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، ويقاس عليه كلما يشغل القاضي من الغضب ومن العطش ومن شدة الجوع أو القلق والخوف أو المرض، يتجنب القضاء حتى يكون صحيحا سليما، سليم العقل وسليم الجسد، من أجل أن يصل حكم بأن يصل في حكمه إلى الحق والصواب، وأن يتوقع الظلم. وهذه من مظنة أن يقع في الظلم عندما يكون غضبانا أو عطشانا أو جائعا أو مشغولا، مشغول البال، ربما يفوته الحق بدليل فيقع في الظلم بهذه الأسباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم الحاكم وهو في حالة شغل، يعني لديه ما يشغله من المرض أو العطش أو الجوع أو نحو ذلك، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذنوب، ذنوب العباد أنواع، أشدها الإشراك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق. ثانيا الكبائر، ثانيا البدع، وثالثا الكبائر. الأول الإشراك بالله عز وجل، والنوع الثاني البدع والضلالات، والنوع الثالث كبائر الذنوب، والنوع الرابع صغائر الذنوب، وكلها مهلكة إلا من رحم الله من عباده فوفق للتوبة. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وأن أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. ومعنى الشرك عبادة غير الله أو عبادة غيره معه. وأنواع العبادات كثيرة، منها الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده دون سواه. ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن المشرك إذا مات على شركه لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء أن يغفر للعبد لم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر جريمته. ثم ذكر الكبيرة الثانية وهي عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين معصيتهما والخروج عن طاعتهما. فمن فعل ذلك فهو عاق لوالديه، قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك لعظم ذنبه. الله تبارك وتعالى وصى ببر الوالدين ونهى عن حقوق الوالدين. قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أن يحسن إليهما إحسانا. وقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنصوص كثيرة في الأمر من الله عز وجل ببر الوالدين وعدم العقوق. والعاق للوالدين يعاقب عقوبات معجلة قبل العقوبة الآجلة، يعاقبه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فيحيا حياة ضيقة نكدة بسبب أنه عق الوالدين اللذين لهما من الإحسان والفضل عليه بعد الله عز وجل ما لم يكن لأحد، لا سيما الأم. لذا عد النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من الكبائر العظام. والكبيرة الثالثة التي جاء ذكرها في هذا الحديث شهادة الزور، وهي الكذب، شهادة الكذب، ولها مساوئ ومضار. مضرة تعود على الشاهد نفسه لأنه كذب في شهادته وعدل بالحق عن مجراه بسبب شهادته. والضرر الثاني يعود على المشهود له زورا، الذي يشهد له الشاهد زورا فيأكل حراما أو يستحل عرضا ودما. والضرر الثالث يعود على المشهود عليه لأنه يهضم حقه ويؤخذ منه ما لا يحق لمن ادعى عليه دما أو انتهاك عرض أو أخذ مال، فهو من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم لغيرهم، إما مجاملة شهد زورا مجاملة، وإما بأجرة يعطى أجرة ليشهد زورا. فهؤلاء من شر الناس لأن ظلم الناس للناس، فهو من شر الناس. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر كم هي، أسبع؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم عدها. أم أنها أكثر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب من سبع. وفي أثر عنه قال: هي إلى السبعمائة أقرب، يعني كثيرة متعددة وليست محصورة في عدد السبع أو التسع التي جاء ذكرها في الحديث. ولها ضابط، وهو أن الكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه حد من الحدود، الزنا والسرقة، شرب الخمر والقتل والسحر وغيره، ترتب عليها حد. كل ذنب ترتب عليه حد أو توعد الله فاعله بالنار أو اقترن بلعنة أو غضب، كل ذنب اقترن بهذه الثلاثة. إما ترتب عليه حد من حدود الله، قتل أو جلد أو رجم، أو توعد الله فاعله بالنار أو لعن فاعله وتوعده بالعقوبة، كل هذا من الكبائر نجانا الله منها، والله أعلم.